الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في ذكر الفوائد على مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وما زلنا في كتاب الإيمان. فهنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث فيه مجموعة من الفوائد، منها الوجه الأول: راوي الحديث هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكونه كان ملازما له عليه الصلاة والسلام في جميع أوقاته، وهو من كبار الصحابة الذين حفظوا لهذه الأمة أو حفظوا للأمة هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي نقلها لنا هؤلاء الحفاظ من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم من المحدثين الأخيار. ولقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص على الحديث، ودعا له بثبات الحفظ، فلم يسمع شيئا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا حفظه رضي الله عنه وأرضاه. الوجه الثاني: قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة. البضع من الأعداد، وهو من الثلاثة إلى العشرة. قال جل وعلا: فلبث في السجن 7 سنين. قال أهل العلم من أهل التفسير: مكث يوسف في السجن 7 سنوات. الوجه الثالث: النبي صلى الله عليه وسلم قال: 64 شعبة. هذا الحديث في الصحيحين جاء في رواية مسلم وغيره: 74 شعبة، 74 شعبة. الوجه الرابع: أن النبي صلى الله عليه وسلم خص الحياء من دون ذكر بقية الشعب، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية خلق الحياء في الإسلام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أفرده هنا بالذكر من بين سائر الشعب، وهذا كما ذكرت يدل على أنه من أعظم الأخلاق الإسلامية والآداب المرعية. قال بعض العلماء: وإنما أفرد الحياء بالذكر بعد دخوله في شعب الإيمان للإشارة إلى كثرة فروع الإيمان، كأنه يقول: هذه شعبة واحدة من شعبه، فهل تحصى شعبه كلها؟ فلذلك جاء ذكر الحياء هنا، وهذا أحد المعنيين. الوجه الخامس أو الوجه السادس: أن الحياء هو تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب عليه الإنسان، من خوف ما يعاب عليه الإنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضح حقيقة الحياء بقوله: استحيوا من الله حق الحياء، فقالوا: إنا والحمد لله لنستحي من الله. فقال صلى الله عليه وسلم: من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما حوى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. جاء هذا الحديث عند الترمذي، ولأهل العلم بحث في إسناده. الوجه السابع: ما ذكره العلماء من أن مراتب الإيمان متفاوتة تفاوتا كبيرا، فأعلى مراتب الإيمان هو قول لا إله إلا الله مع مقتضيات هذه الشهادة، وهذا هذه الشعبة أو هذه المرتبة هي أصل لجميع الأعمال، حيث لا يقبل عمل من أحد حتى يكون قد حقق هذه الشهادة بجميع مقتضياتها، ولا بد أن يكون الإنسان مؤمنا إيمانا عظيما. وثم بعد ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أقل هذه الشعب، وهو قوله: والحياء شعبة من الإيمان. وعفوا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من شعب الإيمان، ثم ذكر أقل الشعب وهو قوله عليه الصلاة والسلام: وإماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان. جاء هذا مصرحا به في أحاديث أخرى كما جاء في رواية البخاري: الإيمان بضع وستون شعبة، وفي لفظ مسلم رواية مسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الوجه التاسع: اجتهد كثير من أهل العلم في عد هذه الشعب التي جاء ذكر عددها مجملا في هذه الأحاديث، وهناك من صنف في هذا مصنفات مثل الإمام البيهقي رحمه الله تعالى، واختصر ذلك القزويني، وكذلك عبد الجليل الأنصاري المعروف بالنصري أيضا كذلك له إسهامات في جمع شعب الإمام من خلال استقراء الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الآخر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. هذا الحديث أيضا فيه مجموعة فوائد، منها الوجه الأول: راوي الحديث وهو عبد الله بن عمر ابن العاص السهمي رضي الله عنه وأرضاه، أحد فضلاء الصحابة وأحد الأخيار، وممن اشتهر بالزهد والورع والعبادة، وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه من المتألهين المتنسكين، وكان يحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي شيء من ذكر سيرته ومناقبه رضي الله عنه وأرضاه. الوجه الثاني: قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قوله المسلم يعني الكامل الإسلام، الكامل الإسلام، وليس معناه أن من لم يسلم الناس من لسانه ويده لا يكون مسلما، لا، وإنما الغرض التنبيه على حقيقة الإسلام الذي هو نجاة الإنسان. فلذلك يكون المعنى المسلم الكامل الإسلام، المسلم الكامل الإسلام. الوجه الثاني: قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه، خص اللسان هنا بالذكر لأنه المعبر عما في النفس، المعبر عما في النفس، ويشمل هذا قول اللسان وحركة اللسان. فقول اللسان ما يقوله الإنسان ويتكلم به في حق الآخرين، وحركة اللسان ما فيه أذية للآخرين، مثل مد اللسان استهزاء مثلا أو سخرية أو تعييرا مثلا. فهذا أيضا مما يجب على المسلم أن يسلم المسلمون من لسانه. الوجه الثالث: قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويده، لا يراد باليد هنا الجارحة، وإنما يعم كل ما يصدر من الإنسان من عمل، سواء كان باليد أو بالرجل مثلا، سواء كان بالظلم مثلا أو بالسطو مثلا أو حتى بالقول، ولذلك ينسب هذا وقال بيده يعني بفعله أيضا. فقد يكون الأذية باليد الجارحة، وقد يكون بغير اليد الجارحة، وإنما ببقية أعضاء البدن. الوجه الرابع: قول النبي صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الهجرة نوعان: هجرة ظاهرة وهجرة باطنة. أما الهجرة الباطنة فهي هجرة القلب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بالاستجابة إلى الله وبالاستجابة إلى رسوله والانتهاء عما نهى الله عنه وعما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الهجرة الظاهرة فهي ترك الوطن أو البلد، وذلك يعني هجرة إلى الله ورسوله، وهذا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله كانت هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. الوجه الخامس، هذا الحديث العظيم من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جمع في هذا الحديث الذي ألفاظه يعني معدودة ومجموعة ويسيرة، جمع بين أعمال الخير والفلاح في عبارات واضحة ومختصرة، ووضح حقيقة المسلم الذي يستحق أن يوصف بالإسلام الكامل، وأنه كامل في إيمانه وعقيدته، كامل في عبادته لله، كامل في أخلاقه وسلوكه. فإذا نقص شيء من هذا فيكون النقص على قدر، يكون الإيمان على قدر هذا النقص أو ذاك التمام. الوجه السادس، قال بعض العلماء في هذا الحديث معناه أن المسلم الممدوح من كان متصفا بهذه الأوصاف الكريمة، وهو الذي ينجو المسلمون من شره وأذاه، وليس معناه أن من لم يسلم الناس من أذاه ليس بمسلم أو أنه خارج عن الملة. وكذلك المهاجر الممدوح هو الذي جمع إلى هجرانه وطنه هجر ما حرم الله تعالى عليه. أيضا الحديث الآخر وهو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا الحديث بارك الله فيكم يأتي ضمن معنى الحديث الأول، وفيه أيضا مجموعة فوائد. أولها الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أحد الصحابة أي الإسلام أفضل، يعني أي شعب الإسلام أفضل وأي أعمال الإسلام أحب إلى الله تعالى. الوجه الثاني مشروعية سؤال النبي عليه الصلاة والسلام، ولقد كان الصحابة الكرام يحرصون على سؤال النبي عليه الصلاة والسلام ما فيه الخير لهم ولغيرهم. الوجه الثالث في هذا الحديث حث على ترك أذية المسلمين، سواء الأذية المعنوية أو الأذية المادية، الأذية القولية أو الأذية الفعلية مثلا، ولذلك يجب على المسلم أن يكف أذاه عن الآخرين. الوجه الرابع، أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي من لم يصل إلى المسلمين من شر لسانه ويده شيء من الأذى فهذا هو المسلم الحقيقي الذي هو كامل الإسلام مع بقية الشعب، مع بقية الشعب. أيضا الوجه الرابع فيه التنبيه بالأدنى على الأعلى، فمن أحسن معاملة إخوانه فالأولى به أن يحسن معاملته مع ربه سبحانه وتعالى. والوجه الآخر في هذا الحديث من الفوائد أن هذا الحديث اشتمل على أو فيه شيء من علم البديع، ولذلك هنا ما يسمى بجناس الاشتقاق. فالنبي عليه الصلاة والسلام اشتق من الإسلام لفظ المسلم ومن الإيمان لفظ المؤمن، وهذا لا شك بأنه أسلوب بلاغي بديع اشتمل عليه هذا الحديث، وكذلك هو في غالب أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لعلي أكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في اللقاءات القادمة. ما وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.